وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، بقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أتموا كلهم. ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي رضي الله عنه مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الجهاد، وهو فرض جهاد، وهو فرض كفاية، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال. الجهاد فرض كفاية لهذه الآيات، ووجه الاستدلال واضح، في بعضها الأمر، في بعض الآخر فيها بيان أنه لا ينفر جميع المسلمين، فمعناه أن ينفر البعض. كتب عليكم القتال، هذا صريح في الوجوب في الأصل، والكتابة هي الفرض المؤكد، كتب وفرض ونحو ذلك، هذه تدل على الوجوب المؤكد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قول كتب هذا دليل على الوجوب، ثم بين جل وعلا أن النفوس تكره القتال بطبعها، لأن الإنسان مفطور على حب البقاء والحياة، وأيضا الجهاد فيه ألم وتعب ومشقة، لأن الجهاد معناه بذل الجهد في قتال الكفار، فلا يحصل إلا ببذل الجهد، وفيه في الغالب بذل مال، ففيه بذل جهد ومال ونفس، فالنفوس تكره لما فيه من هذه المشقات، مشقة التعب في الذهاب والمجيء وذوات الأسفار والمصابرة العدو وفي الرباط والقتال والتعرض للأسفار والبرد الشديد والحر الشديد، وقد يعرض جوع أو عطش ونحو ذلك، خوف ونحو ذلك، كل هذا فيه مشقة وألم على النفوس، وكذلك فيه بذل مال، وكذلك فيه بذل وقت وترك للبلد والأهل وحظوظ النفس ومتع النفس، وقد يطول مقامه في الجهاد، فكل هذا متوفره، وقد يقتل فينفر من ألم القتل ومن أيضا فقد الحياة. ولذلك عز الله تعالى عباده وبين لهم أنهم وإن كرهوا فهو خير في الحقيقة، لأن الذي يفوت من هذه الأمور ويحصل من الجهد والمشقة يحصل من الخير أضعافه، فالجهاد مثلا ينفر منه لأنه سبب للموت في الغالب، فبين جل وعلا أن الشهيد أن المجاهد إذا قتل شهيدا أنه يحيا حياة أكمل من حياة الأولى، أنه ما مات، ونهى الله تعالى عن هذا الظن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كنت أيها المجاهد تخاف الموت وانقطاع هذه الحياة التي تألفها وتحبها، فأنت بالقتل تنتقل إلى حياة أكمل، حياة أعظم، حياة أشرف من هذه الحياة. فإذا علم الإنسان ذلك تشجع. إذا كان ينفر من الجهاد بسبب التعب والمشقة التي تعرض له، فالله سبحانه وتعالى طمأنه بأن هذا في سبيله وأنه يثاب عليه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإذا علم الإنسان أن هذا الجهد لن يذهب سدى فإنه يتعزى، وهذا موافق لطبيعة الإنسان، فإنه يتاجر، يسافر الأسفار الطويلة وفيها المشقة البالغة لما يرجو من الربح، والربح مظنون لكن غلبة ظن، قد يحصل قد لا يحصل، قد يخسر قد يموت في سفر ذلك، ولكنه يصبر على هذه الأسفار وهذه وتلك المشقة لأجل الربح الذي يرجوه. الله تعالى بيّن له أن الجهاد وإن كان فيه جهد وبذل الجهد والمشقة والمال فإنه مخلوف لما فيه من الأجر. ينفر منه الإنسان لبذل المال، الله تعالى بيّن أن النفقة في سبيل في الجهاد 700 ضعف، أقل ما يكون 700، والله يضاعف لمن يشاء. فالجهاد له ميزة في النفقة أنها تضاعف إلى 700، لكن النفقة في غير الجهاد قد لا تكون بسنة، قد تصل إلى 700 وقد لا تصل، إلا الأصل 10، الحسنة بـ10، هذا هو الأصل، الأعمال الأصل فيها أن التضعيف يكون بـ10، الله تعالى تكرم بـ10، ومن عمل حسنة فله، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، هذا عام في كل حسنة، لكن بالنسبة للجهاد فله خصوصية أن النفقة فيه 700 ضعف، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء بناقة مخطومة قال هذه يا رسول الله في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. إذا ماذا بقي؟ وهذا الذي يحصل بالجهاد، يحصل فيه هذه الأمور، المشقة والقتل وبذل المال. بين جل وعلا هذا له من الأجور ما يكون أضعاف مضاعفة لما يفقده المجاهد، ولذلك يقول جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن الآية هنا هي الأصل في الوجوب، كتب عليكم القتال، مع قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والآيات كثيرة، وآية البقرة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذه جاءت بعد ذكر الألوف الذين خرجوا من ديارهم وحذر الموت، وفيها عبرة، فيها تسلية، فيها تعزية، فيها تطمين. قال تعالى ألم ترى، يعني ألم ترى، هذا يذكر في الأمر العجيب الذي يلفت إليه النظر لغرابته وما فيه من العبرة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا فرارا من الموت، فقال لهم الله موتوا، ما نفعهم الفرار من الموت، هربوا من الموت فهم الموت لاقاهم، هربوا منه فلاقاهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني حينما هربوا من الموت يريدون الحياة، ما الذي حصل؟ ماتوا، يريدون الحياة وماتوا. طيب لما ماتوا هل طلبوا الحياة ولا لا؟ بعد الموت هل طلبوا الحياة؟ لا، كيف يطلبون وهم أموات؟ قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني أنهم حينما طلبوا الحياة فاتت عليهم وجاءتهم من غير أن يطلبوها، هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر بيد الله، وأنه يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهذه مجرد أسباب قد يترتب عليها ما قدر الله، وقد يفوت السبب ولا يحصل المسبب، لأن السبب قد يوجد عنده سبب وقد لا يوجد، الأمر بيد الله. صحيح أنه سبب وينبغي الأخذ به، لكن إذا كان الأمر فيه إذا كان يعارض أمرا شرعيا فلا ينبغي التفات إلى السبب، يهون من شأن السبب لأجل تحقيق الأمر الشرعي. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا عبرة، أن من حرص على الحياة وطلبها وأخذ بسبب الحياة، وهو الهرب من، قيل أنهم فروا من الطاعون، هرب من مظنة الموت فمات، وموهبت له الحياة من غير طلب. هذا غاية ما يكون من العبرة، وأن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن الحذر من الموت لا ينفع، وأن طلب الحياة لا ينفع، وإنما الواجب على المؤمن أن يطيع الله جل وعلا وأن يفعل ما أمره، فإن عاش عاش سعيدا عزيزا حميدا، وإن مات لقي الله تعالى شهيدا. ثم قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا الآن واضح أنه لا يجب على المؤمن، لا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعا. لماذا؟ من أجل أن يبقى من يحفظ البلاد، ومن يطلب العلم يتعلم ويقوم ببقية الواجبات الأخرى. لا بد أن يبقى في البلدان من يقوم بالواجبات الأخرى. فالغازي لا بد أن يخلف، من جاهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، توكل عليه. فلا بد أن يبقى من يخلف الغزاة في أهلهم وأولادهم ونسائهم، ويبقى من يتعلم العلم الشرعي، لأن الجهاد مظنة الانشغال بالقتال، ولا يحصل فيه طلب العلم والتعلم، ولا بد من هذا وهذا. فدلت النصوص على أنه فرض كفاية، لكنه يتعين في أحوال ثلاثة ستأتي إن شاء الله، أنه في أحوال ثلاثة يكون فرض عين. أما قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فهذا محمول على أول الإسلام، وحينما كان فيه قلة في المسلمين، قلة والعدو كثير، ولابد من النفور العام لدفع العدو. هذه نزلت في غزوة تبوك، لأن المسلمين كانوا قلة والعدو كثير، كثيرا جدا، الروم النصارى وهم جموع لا يحصيها إلا الله، فلم يعذر الله تعالى أحدا إلا العاجزين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، هؤلاء عذرهم الله. أما ما عداهم فإنه لا بد أن ينفر خفافا، هذا بالنسبة للشاب الصحيح النشيط، وثقالا الشيوخ، لكنه قادر. ابن الستين، النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن 63، أنه غزى في آخر سنة، وثقل عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان يصلي كثيرا من صلاة الليل قاعدا، ومع ذلك هو قائد تلك الغزوة عليه الصلاة والسلام، فلم يعذر الله تعالى أحدا يقدر على القتال. هذا في ذلك الوقت في تلك الغزوة، ثم جاء التخفيف كما قال ابن عباس رضي الله عنه. هذه الآية منسوخة، لكن النسخ في مثل هذه الآيات كما مر معنا أنه ينسخ في وقت وقد يعود في وقت آخر. إذا عادت الحالة كتلك الحالة، رجعت نفس الحالة مشابهة لتلك الحالة، يعود الحكم، لأن هذا ليس مثل الخمر ونحو ذلك اللي كان حلال ثم نسخ وكذا، لا، هذه تنسخ وينتهي أمرها، لكن هذا ليس كذلك، هذا تكليف المسلمين لدفع العدو. فإذا تكالب العدو وكثر في المسلمين حاجة وقلة، فإنه يعود الحكم مرة أخرى لدفع العدو وكسر شوكتهم لما في ترك الجهاد من المضرة العامة على المسلمين. قالوا: يسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا قام من يكفي فحكمه في حق الباقيين سنة، وهو من أفضل الأعمال كما سيأتي في كلام المؤلف، ذكر هذه الحديث والآيات كما سمعنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقال عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز العظيم. والآيات كثيرة في بيان الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. والآيات كثيرة والأحاديث كما سمعنا مؤلف ساق بعضها لغدوة في سبيل الله أو روحة. الغدوة هي الخروج من أول النهار يعني لو خرج نصف النهار فقط جاهد نصف يوم خير من الدنيا وما فيها. وروحة هي القتال بآخر النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس. لو قاتل من النهار نصف يوم أو أقل أول النهار أو نصف يوم أو أقل من آخر النهار لكان هذا القتال خيرا له من الدنيا وما فيها. وجاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة اختلف العلماء في وقتنا منهم من قال هو ما بين الحلبتين ومنهم من قال ما بين يعني ما بين الضغطتين ومنهم من قال ما بين الحلبتين. المهم أن كل وقت قصير فواق ناقة يعني ما بين الحلبتين يحلب ثم يترك ثم يحلب الثانية وقت قصير جدا. والقول الثاني ما بين الحلبة الأولى والثانية وهي أطول لكن أيضا قصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام من اقبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عوف إن الجنة تحت ظلال السيوف رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا من يعني بديع الكلام أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني ليس مقصود الجنة نفسها تحت ظلال السيوف لكن ظلال من أراد الجنة فليحضر إلى هذا المكان لأنه وشيكا يقتل فيدخل الجنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن رجل قال ألك أم قال نعم قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها يعني أن بر الوالدة سبب لدخول الجنة. وأيضا مثل هذا قول عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة هذا فيه خلاف بين العلماء لكن الأقرب أنه مثل هذا منهم قال أن هذا المكان نفسه روضة من رياض الجنة أي يوم القيامة أنه يؤخذ ويوضع في الجنة يكون في الجنة لكن هذا يعني فيه بعد الله أعلم أقرب أنه تحمل على يعني مثل هذه النصوص لأنها كثيرة الجمع فإن الجنة تحت قدميها الجنة تحت ظلال السيوف إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة قال حلق الذكر وهذه ثلاثة حديث وقد نجد أيضا أكثر من هذا يقول الجنة ظلال الجنة رياض الجنة ونحو ذلك. المراد أنه أن هذا العمل سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. ومن الحديث التي دلت على فضل الجهاد ما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه رواه مسلم. ويوم رباط يوم في سبيل الله في بعض الحديث السنن خير من ألف يوم فيما سواه من المواطن. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في أنف امرئ وإلى غير ذلك من الحديث التي تدل على فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال. ومن أسرع الحديث في فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال ما رواه مسلم أظن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام لا أجده ثم قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر فهذا لا يطيق أحد، لا يطيق أحد، لأن المجاهد كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، وهذا لا يطاق. إذا قال لا أجده، مبين له أنه ما يستطيع أحد أن يعمل عملا يعدل الجهاد. لكن في حديث ظاهرها الإشكال والتعارض مع هذا الحديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا قد يعني استشكل، لأنه جعل الجهاد بعد الصلاة وبعد بر الوالدين، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه لا أجده؟ ما قال لبر الوالدين ولا قال للصلاة لوقتها، قال لا أجده. أدلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال لا أجده. وهنا يقول بر الوالدين، الصلاة وبر الوالدين، فمن يجيب على هذا الإشكال؟ يمكن هذا السائل الأنسب له الجهاد، فعلم الحالة أنه الجهاد خير له، فأراد أن يذهب في الجهاد ولا يشتغل بعمل آخر مثلا. هذا جواب من الأجوبة فيها آخر. وهذا أيضا وجه ثاني حسب حاجة الأمة. نعم، فيه جواب ثالث. ثم هذا أقرب، الله أعلم، هذا أقرب، أنه يعني هذا بالنسبة للواجب، الصلاة لوقتها، الصلاة المفروضة أفضل من الجهاد، جهاد التطوع، لأن جنس الواجب أفضل من جنس التطوع، وكذلك بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأنه حق خاص للوالدين، والجهاد حق عام لعموم المسلمين، فالجهاد مقدم على بر الوالدين عند التعارض، فهو مقدم عليه، لأن بر الوالدين يتعين على الشخص، يجب عليه أن يبر والديه، أهم الجهاد فرض كفاية، فقدم فرض العين على فرض الكفاية. هذا أقرب الأجوبة، وأيضا الأجوبة المتقدمة أيضا ليست بعيدة، يعني ممكن لا تكون مع هذا أيضا. طيب، فيه إشكال آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال إيش؟ ذكر الله عز وجل. صرح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الذكر أفضل من الجهاد، خير لكم، نص صريح، حديث صحيح، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله، وذكر الله تطوع، إما قراءة قرآن أو تسبيح وتهليل وتحميد، فهذا تطوع ليس بفرض. فالجواب عن هذا أيضا سهل. ماذا يقال؟ نقول هذا ذكر للعمل بغض النظر عن العامل، هذا بيان لفضل الذكر بغض النظر عن العامل. يقول أي مفضل بحيث العمل بدون النظر للعامل، هل الذكر أفضل ولا الجهاد؟ نقول الذكر. الحمد لله. طيب، لما جاء الرجل قال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، كيف يوجه؟ لأن المجاهد يذكر الله بلا شك، بل هو مأمور بذكر الله، بل قد يكون ذكر المجاهد في الغالب من قلبه أكثر من غيره، لأنه بحاجة إلى الله جل وعلا، لأنه في حال شدة فيذكر من قلبه. أي الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا ما في تعارض هنا. قال المجاهد يذكر، وبالعكس قد يكون ذكره أقوى وأكثر مواطأة أهل القلب من ذكر من ليس في الجهاد. إذن ما في إشكال، المجاهد يجاهد ويذكر. طيب لو قال قائل العمل في عشر ذي الحجة أليس قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أفضل من الجهاد إلا صورة واحدة فقط، ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا إيراد يعني بعيد، لكن لا بأس بإيراده. هل في إشكال تعارض في العمل في الحجة أفضل من الجهاد؟ هل في إشكال في هذا وتعارض؟ لو أورد إيش نقول؟ ما في إشكال، لأن هذا بيان لفضل الزمان وليس فيه تعرض لتفضيل عمل على عمل. نقول من جاهد في ذي الحجة فهو أفضل ممن صلى تطوعا ولا صام تطوعا أو حج غير الفريضة حج تطوع. هذا بيان فضل الزمان من حيث هو بدون تعرض إلى الأعمال، فهذا ما في إشكال، لأن الجهاد في ذي الحجة في العشر أفضل من الصيام مثلا في العشر، لأنك ما في إشكال، ليس تفضيل لعمل على الجهاد وإنما بيان فضل الزمان. طيب لو قال أيهما أفضل، الجهاد ولا طلب العلم؟ فيمكن تقولون طلب العلم عشانكم في طلب العلم، فكل يعني يمدح ما هو فيه حتى يتعزى وكذا، فماذا تقول وليد؟ ومن استوي أن هذا التفصيل هذا صحيح، أنه إنسان مثلا عنده حافظة قوية وعنده ذكاء وعنده تفرغ لكنه ضعيف البنية وليس مؤهلا للجهاد، لا شك هذا المفضول يكون فاضلا بالنسبة له، هذا ما في إشكال، لكن نحن نتكلم عن فضل العمل مع العمل بغض النظر عن العامل، فيما أفضل هذا العمل ولا هذا العمل بغض النظر عن العامل، لأن العامل قد يكون المفضول أفضل له، هذا شيء ثاني، لكن التفضيل بين العمل والعمل طلب العلم ولا الجهاد أيهما أفضل بقطع النظر عن العامل. هذا هو السؤال، طلب العلم أفضل، نفع الجهاد، جهاد نفع تعدي أيضا، جهاد يحصل به حفظ الإسلام والمسلمين وحفظ المحال الدين والعورات والمحارم والمال، كل ضرورة الخمس لا تحفظ إلا بالجهاد. أفضل النوع أفضل النوع، لكن نريد أدلة، يعني لأنه لا قال واحد شيء يعارضه آخر ثم ما يعني نخرج بنتيجة من الجهاد. طيب أدلة، أعطونا أدلة. سنة ضعيف هذا حديث ضعيف. سلطان في
طلب العلم فيه تفصيل، فيه طلب علم واجب اللي هي فرض عين، وفيه اللي يعني نفل فرض كفاية.
لا هو يبدو الكلام على فرض الكفاية، يعني ما فرض العين هذا يتعلم الصلاة، هذا ما في شك انه فرض عين ولازم يتعلم الصلاة، ما لما تعلم فهو آثم ما يستطيع يصلي إذا حفظ الفاتحة والتشهد والتسبيح وكذا. الكلام على فضل طلب العلم اللي هو فرض الكفاية، يعني توسع في العلم وحفظ القرآن كاملا والسنة والفقه والحديث، توسع في طلب العلم وحفظ العلم للأمة، فأيهما أفضل هو وإلا الجهاد في سبيل الله؟
يعني النفل،
نفل العلم أو نفل الجهاد أيهما أفضل؟ القرآن الظاهر العالم من طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه أولا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال طلب العلم لمن صحت نيته لا يعدله شيء، هذا كلام إمام خبير بالنصوص من الكتاب والسنة، ومعلوم مرتبة الإمام أحمد رحمه الله، لكن لا نقول هذا تقليدا له، لكن استئناسا بقوله. لكن عند التأمل نقول أيما أفضل، من هو أفضل الناس بعد الأنبياء، من هم أفضل الناس بعد الأنبياء؟ ماذا نقول؟ العلماء. ما أظن يختلف اثنان أن العلماء أفضل الناس بعد الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. وتعرفون فضل العالم، استغفر لكم من في السماوات والأرض، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والجهاد نوع من العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد، وفضل العالم على العابد كالقمر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء هم الشهداء عند الله، هم الذين يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا. فلا شك أن العلم هو الذي عليه التفاضل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يوجد أحد أفضل من أحد إلا وهو أعلم منه. هذه كلمة أطلقها رحمه الله وهي صحيحة، لا يوجد أحد يفضل على أحد إلا وهو أعلم منه. وخذ أمثلة، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من بقية الأنبياء، أيهما أعلم، محمد عليه الصلاة والسلام ولا بقية الأنبياء؟ لا شك أن محمد أعلم من بقية الأنبياء، لأن شريعته أتم الشرائع، فهو علم شرع له، وعلم من هذه الشريعة ما لم يعلمه غيره، وعرج به إلى السماوات، ورأى السماوات السبع رؤية يقظة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى كشف له الغيب. أما إبراهيم عليه السلام قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ففي يعني أولا اختلف المفسرون في هذه الآية، هل كشف له ورأى السماء، رأى السماء السابعة وكذا، أم أنه كشف ملكوت السماوات والأرض يعني رأى بعين البصيرة مثل ما يرى غيره الشمس والقمر والنجوم، لكن بعين البصيرة حتى تيقن أن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له. فحتى لو قلنا بالقول الأول وهو الأقرب، نقول إنه فرق بين الذي يراها في الأرض وبين الذي يصعد به إلى السماوات العلى ويصل إلى سدرة المنتهى ويدخل الجنة ويقف ويقوم على باب النار، هذا أعظم. فالمقصود أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة على الإطلاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبو بكر أعلم الصحابة بإجماع الصحابة، لقول أبي سعيد رضي الله عنه، ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير، قال إن رجل خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال بعض القوم انظروا إلى هذا الشيخ يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا خير ويبكي، متعجبين من بكائه، ما علاقة هذا بالبكاء؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. قال هذا لم ينكره أحد، بعده عمر رضي الله عنه. وهكذا فالفضل بالعلم، لكن المراد بالعلم العلم النافع الذي يؤدي بصاحبه للعمل الصالح. أما مجرد العلم النظري قد يكون حجة على صاحبه، فلا يدخل في هذا التفضيل، لكن التفضيل بالعلم النافع الذي يعمل به صاحبه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة، واحد من الذين يكتبون الحديث في مجلسه أراد أن يذهب إلى شخص آخر وطلب من الإمام أحمد أن يكتب له توصية من أجل أن يعني يعتني به ذات العالم، فقال له إن فلان يكتب الحديث. فقال الرجل يا أبا عبد الله لو قلت إنه من أصحاب الحديث، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال أصحاب الحديث هم الذين يعملون به، أصحاب الحديث الذين يعملون به، ليس كل من كتب الحديث طلب العلم صار من طلبة العلم ومن أهل العلم، لا، في علم نظري قد يكون إنسان فاسقا. شوف المستشرقون كفر فجرة، بعضهم يحفظ القرآن يحفظون السنة وعندهم علم ليطعنوا في الإسلام، عندهم علم لكن ما ينفعهم، والله تعالى ذكر عالم بني إسرائيل وذمه ذما شديدا، وهو عالم من أكبر علماء بني إسرائيل، لكنه ما انتفع بعلمه. واتبع عليه النبأ الذي أتيناه وآياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا ينخدع طالب العلم بكثرة ما يحفظ، ولا ينخدع بكثرة ما يثنى عليه ويبجل. هذه فتنة عظيمة. قال الله فينا طالب علم واخر عن الشيخ، كان الشيخ بعد عنك هذا يحب راس وهذا يقدم وهذا يصدر وهذا كذا، وكم تحفظ ما شاء الله، يحفظ القرآن كاملا ويحفظ كذا ويحفظ كذا من العلم والمتون وكذا. هذا ما يفيد إن لم يكن يعمل بما يعلم. أما إذا لم يظهر العلم على سمت الشخص وعلى هديه، أسأل الله الإعانة والتوفيق، فإنه قد يكون حجة عليه. ليس معنى هذا التشهيد بالعلم، لا، ليس معنى هذا. الإنسان يجاهد نفسه، يقول بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. قد يعني في بداية الطلب يكون الإنسان مشغولا وكذا ومهتم بالحفظ والضبط والمراجعة والتسجيل وحضور الدروس، فلا يتسنى له كثير من العبادات كقيام الليل وصيام النوافل وكثرة الذكر وختم القرآن. لكن إذا كانت أصل النية صالحة، إذا كان الأصل صالحا، فإنه سيعود بإذن الله إلى الخير، لأن العلم يعظه، بخلاف مثلا العابد الذي يدخله الرياء والعجب. العابد على خطر عظيم، لأنه ما عنده علم يعظه، يتعود على عبادات معينة واشتهر وصار الناس يثنون عليه ويبجلونه فيهلك، والعياذ بالله. لذلك روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه سند صحيح على شرط الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا أو سيكون فيكم أناس يعبدون ويدأبون، يعني يجتهدون في العبادة، يقول: فيعجب الناس بهم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأخطر ما يكون على العامل المدح والثناء، مدح الناس والجهلة والعوام إذا رفعوه وصدروه، لا سيما إذا نفخوا فيه في وسائل الإعلام، خرج في التلفاز، خرج في القنوات، خرج في كذا، وصار يفسح له في المجالس يقبل الرأس ويعظم ويبجل، فإنه في الغالب أنه يتأثر تأثرا كبيرا، وقد يتمادى به لم يثبت الله حتى ينسلخ ويقع في طوام عظام. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العلماء كانوا يكرهون المدح وينفرون منه نفورا شديدا، يتعدون على الشهرة والأضواء وتبجيل الناس ومدحهم وعطاياهم وصلاتهم وكذا، كما كان يفعل الإمام أحمد، سفيان الثوري وأمثال هؤلاء. على كل حال استطردنا قليلا، لكن لعل فيه إن شاء الله فائدة. إذن الخلاصة هنا أن العلم أفضل من الجهاد، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أجده، قد يقول قال لماذا لم يدله على العلم، نجيب بأنه حسب ما رأى من السائل وكذا، أنه أن الأصل أنه إذا أن الأصل في الإنسان أنه باقي في المدن ويطلب العلم، هذا الأصل. لكن الجهاد يحتاج إلى خروج، لأن الغالب أن الجهاد يكون جهاد طلب ويحتاج إلى سفر والذهاب إلى الثغور. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وحرض عليه وأوصى به، لأن الشخص في الأصل أنه يتعلم في المدن عند النبي عليه الصلاة والسلام ومع العلماء يتعلم، فيحفز إلى الخروج. وذلك كان السلف يذهبون إلى الثغور ويقاتلون يجاهدون، كما ذهب سفيان الثوري وعبد الله المبارك والإمام أحمد وغيرهم من العلماء، كانوا يذهبون إلى الثغور ويجاهدون ويعودون. فيعني قد يقال هذا هو الجواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام رد أن يشجع هذا ليخرج، لأن الأصل أنه باقي يطلب العلم، طلب العلم كان هو الأصل، والجهاد اللي يحتاج إلى جهد وعزيمة وخروج مدة معينة ثم يعود إلى البلد وإلى طلب العلم. والله أعلم. وعلى كل حال الدعوة فرع عن العلم، العلم يدعو إلى العمل، ومن ضمن العمل الدعوة والتعليم، أمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم، هذا فرع عن العلم. ولكن المؤمن يحاول يجمع بين الخيرات، يعلم ويدعو ويجاهد إذا تيسر له. لكن على كل حال الجهاد يبدو أنه أفضل، الجهاد أعظم، لأنه دعوة زيادة، الجهاد دعوة، أنه إذا فتح الأمصار دخل الناس في دين الله أفواجا. الصحابة لما فتحوا فارس والروم ومصر كم أسلم من شخص؟ 10,000 ولا 100,000؟ مئات الألوف لا يحصيها إلا الله. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر كم أسلم في مصر إلى اليوم؟ كله بسبب جهاد عمرو، لأن الجهاد هو لكسر الحاجز، القوة التي تحول بين الإسلام وبين الناس تكسر بالجهاد. يدعون أولا إلى الإسلام، فإن أبوا في الجزية، فإن أبوا قوتلوا. فإذا انكسر الحاجز وهزم الجيش وفتح البلد نشر العلم في هذا البلد. ولذلك تفرق علماء الصحابة رضي الله عنه في الأمصار كأبي الدرداء وعبادة بن الصامت، معاذ بن جبل وأمثال هؤلاء رضي الله عنه، تفرقوا في الأمصار يعلمون الناس. فالجهاد دعوة زيادة، بل هو أعظم ما يكون من الدعوة. أما الدعوة السمية فهي أضعف، قد يستجيب المدعو قد لا يستجيب وكذا، استجابة ضعيفة. لكن الجهاد لا، كسر من الحاجز، وفي الغالب أنهم يدخل الناس في دين الله أفواجا. يعني طال عمره على ما صالح أفضل من الذي مات صغيرا شهيدا. حديث صريح في هذا، الرجل الذي مات شهيدا قتل شهيدا وصاحبه مات بعد جمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بينهما لك ما بين السماء والأرض، رواه أبو داود بسند صحيح. خيركم من طال عمره حسن عمله.
ولا يجب إلا على ذكر. الحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي
في
أي في المقاتلة
أو المقاتلة
فلم يجزني أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله غير أولي الضرر، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية. ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة لقوله تعالى إذا لقيتم
نزل العدو
وإذا نزل العدو ببلده لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية، وقوله فلا تولوهم الأدبار الآية، وقوله قاتلوا الذين يلونكم. وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
ولا يجب إلا على ذكر. لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني هذا واضح أنه لا يجب على المرأة، لكن لو قال هل يجوز للمرأة أن تجاهد أم لا؟ الوجوب واضح، لكن هل يجوز الجهاد ولا يحرم على المرأة؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان في ضرورة إنها تجاهد، مثل لو دهم العدو بلاد المسلمين وجب الجهاد على كل أحد، صغير وكبير ومرأة ورجل وعبد حر، كل يدافع. هذا جهاد الدفاع ما يعذر فيه أحد، يعني إما جاهلت قتلت أو انتهك عرضها وضاع دينها فهي تقاتل دفاعا. إذن الدفاع ما في إشكال أن قتال الدفع يجب على كل أحد، إذا دهم العدو وجب الجهاد على كل أحد بدون استئذان، لا بإذن الإمام ولا بإذن أحد. أما جهاد الطلب يقول هذا الأصل أن المرأة عورة وأنه يخشى عليها من الأسر فليست من الجهاد، فلا يشرع لها أن تخرج. ولذلك لما استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج لم يأذن لها، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ استئذان يعني نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ قال الحديث الآخر قال ولكن الثاني قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فإذا نقول المرأة هل تجاهد؟ هذا في تفصيل، كان دفاع تجاهد بلا شك لأنه ضرورة، مثل لو رأى إنسان يغتصبها تدافع عن نفسها وجوبا، أما الطلب فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لعائشة، هذا الدليل والتعليل أن عرضة لانتهاك عرضها، خلاف الرجل، رجل لو أسر فإنه يثبت يستعين بالله، لكن المرأة عورة فلو خرج القتال احتمال أن تؤسر، وأيضا ربما تخذل، المرأة ضعيفة مهما كانت يعني في السلم سليطة لسان ونحو ذلك، لكن إذا رأت الدماء والأشلاء ورأت القتل ورأت الشدة ربما أنها تضعف تولول وتولي الأدبار تخذل من حولها فيحصل بخروجها شر وضعف على المسلمين، لكن تخرج مع الجهاد مع المجاهدين للتمريض والسقي ونحو ذلك كما كان نساء الصحابة يفعل، إلا على ذكر مسلم. أما الكافر فهل يجاهد مع المسلمين؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الكافر يخشى منه أن يخذل أو يرغب أو يمكن يسلم فإنه لا يسمح له، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض الغزوات فأدركه في الطريق رجل يذكر عنه شجاعه نجدة، فقال جئت يا محمد جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني يريد إيش؟ الغنيمة لا الجهاد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسلم؟ قال لا، قال ارجع فلنستعين بمشرك. ثم جاءه ثانية وعرض عليه قال تسلم؟ قال نعم، قال انطلق فجاهد فأسلم. وفي صحيح البخاري ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يعاهدون الروم، تعاهدون الروم أو تصالحون الروم وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، هذا ظاهر جواز الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين، فكيف الجمع بين النصوص؟ نقول هذا فيه تفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع ذاك من الجهاد من أجل أن يسلم، فإذا علم أن هذا له رغبة في الجهاد ولو منع يمكن يسلم فيمنع حتى يسلم، أو خشينا أن يخذل أو يخون أو نحو ذلك ولا حاجة إليه فإنه لا يسمح له. أما إذا كان المسلم بهم حاجة إلى قتال هذا الكافر ويعرف منه عدم الخيانة، يوثق بصدقه وأنه سيجاهد مع المسلمين ولا يخون، فلا مانع أن يجاهد مع الحاجة ومع أمن الخداع. أما إذا استغنى المسلمون وعندهم من العدد والقوة فالأصل عدم السماح للكافر بالقتال معهم. مكلف يعني لا يجب إلا على مكلف، لأن الصغير مرفوع عنه القلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر رضي الله عنه وهو ابن 14 وفي أحد وأجازه في الخندق وهو ابن 15، هذا دليل على أنه لا يسمح لمن لم يبلغ. لماذا؟ لأنه صغير وقد يضعف يعرض نفسه للقتل، وقد يضعف المسلمين إذا كثر الصبيان وكثر القتل فيهم يتأثر المسلمون ويضعفون، فيترك هذا الصبي حتى يشتد عوده ويطيق الجهاد. لكن لو قال ليس قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج رضي الله عنه والثاني من هو سمرة من جندب وهما دون البلوغ، أن رافع كان راميا ماهرا، رده النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله أني رام ماهر، فأذن له أن يجيد الرمي القوى الرمي فما يضر، لو صغير يرمي من بعيد يصيب فهو الرمي يعوض الصغر. فقال سمرة أني أسرع رافعا، والقصة في السيرة عبد الله أعلم في صحتها لكن مشهورة، فأجازه. يقول إن صحت فهو يرجع إلى رأي الإمام، إذا رأى أن هذا الصبي يجيد نوع من السلاح وهو ماهر فيه بالرمي فيختبر الصغر، لأنه هذا الآن مجيد للسلاح، في نوع من السلاح تعلم عليه من 13 يجيد الرمي وعنده قوة ثبات، لا مانع أن يؤذن له لهذه المصلحة. الأصل أنه ما يسمح له، لكن إذا كان عنده شيء تميز به وينفع فلا مانع من إجازته. صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، لأن الله تعالى عذر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لكن لو أصر الأعرج وخرج ما في مانع، إذا كان يطيق الجهاد ولو بتكلف كذا ما في مانع، لأن عمرو بن الجموح رضي الله عنه خرج وهو أعرج، وفي أحد وقتل استشهد رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني بك كأني أراك تطأ بقدمك في الجنة سليمة، وكان شديدا العرج رضي الله عنه، لكنه أصر على الجهاد فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أصر الأعرج على الجهاد ما يمنع، لأنه يعني قد ينفع الله به ويرمي يستعمل نوع من السلاح وكذا، يعني فيه نوع قتال وليس متعطلا تماما، وإن استشهد فالشهادة من أفضل الأعمال. المقصود أنه إذا صر وعنده قدرة على القتال ولو قدرة ضعيفة فإنه يسمح له، أما ما لا طاقة له بالجهاد أبدا هذا ما يخرج. يروى يعني في السيرة أن ابن مكتوم عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه أنه خرج في بعض الغزوات في المعارك القادسية والنوال يرموك ومسك الراية، لأنه يعني طلب الخروج فمنعوه، قال أنت أعمى ما يمكن تقاتل، قال أمسك لكم الراية لأني أعمى ما أفر، أنا أمسك الراية وأبقى في الجيش، هذه مصلحة منفع، يمسك الراية يقول أنا أعمى لا أفر، أمسك الراية هذا نفع للمجاهدين. فيروى أنه خرج رضي الله عنه مسك الراية حتى قتل رضي الله عنه. المقصود إذا أصر أحد هؤلاء وفيه نفع معين فلا مانع من الخروج. واجب من المال ما يكفي ويكفي أهله في غيبته، قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. كيف إذا نصحوا لله ورسوله؟ هذا شرط، إنه ما يعفى عن الجهاد إلا بشرطين. الشرط الأول إنه ما يجد مالا يخرج، والإمام ما عنده شيء يجهزه به، هذا واحد. الثاني أنه يجد النصح، يعني أنه يريد الخروج وهو عازم عليه لولا العجز. أما القاعد الذي لو اللي في قلبه أنه ما يخرج لو كان سليما فهل يسلم من الإثم؟ لا، إذا كان الجهاد فرض عين وعندنا أعمى وأعرج ومريض هل يأثمون ولا لا؟ نقول حسب الحال، إذا كان من نيته الجهاد لولا هذا العذر فإنه لا يأثم ويكتب له أجر مجاهد. وأما إذا كان من نيته لو أنه غير معذور ما خرج فهذا يأثم ولو كان معذورا. هذا الذي يفهم من الآية، ليس على الأعمى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة فسرت بالعزم على الجهاد لو كان قادرا، والتشجيع والتحريض للمجاهدين، لأن هذا ما يعجز عنه، ينصح يقول يا فلان لا تتأخر قاتل ولا كذا وتقدم ولا تضعف وكذا، يحرض الخارجين قبل الخروج، هذا من النصيحة. فإذا علم الله تعالى صدقه وأن الذي منعه العذر فإنه يسلم من الإثم إذا كان الجهاد فرض عين ويكتب له أجر المجاهد ولو لم يخرج. إذن لابد أن يجد ما يكفي ما يكفيه وأهله، لأن النفقة على الأهل واجبة، فإذا أراد أن يخرج عنده 1000 ريال يستطيع أن يخرج بها إلى الجهاد ويعود، لكنه يترك أهله بدون شيء، وإن جعل 1000 عند أهله لم يبقى معه شيء، فنقول لا تخرج، لأنك إن خرجت ضيعت الواجب، قمت بفرض كفاية وضيعت الواجب وهو النفقة على الأهل، فهذا لا يخرج. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، لأن العبد لا مال له إلا إذا أمره سيده، إذا أنفق عليه وأمره بالخروج إنه يكون كغيره. ويتعين إذا تقابل الصفان للنهي عن الفرار، يعني الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام الفرار من الزحف من 7 الموبقات كما في الصحيحين. قال تعالى يا الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحالة الثانية إذا نزل العدو ببلده، إذا نزل العدو ببلده وجب عليه الدفع، يجب على جميع أهل البلد أن يدفع، هذا قتال الدفع يسمى، لا يعذر فيه أحد، لا يحتاج إلى إذن إمام ولا يحتاج إلى إذن الداعم ولا يحتاج إذن السيد بالنسبة للعبد، والمرأة قاتل، وكل من يستطيع القتال يقاتل، هذا قتال الدفع لأنه قتال ضرورة. الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والذي له حق الاستنفار من هو؟ هو الإمام. والإمام إذا استنفر الإمام شخصا بعينه وجب عليه، تعين عليه. نسأل الله التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.